الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في طلب العلم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن لا يجعل نصيبنا من قومنا ثناء الناس علينا ونسأل الله تعالى أن يرضى عنا بقولنا إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام هذا هو اللقاء الأول
خليك عند الباب أحسن عشان لو حد
أيها الإخوة الكرام هذا هو اللقاء الأول في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عزمنا سويا أن نتدارسها فيما بيننا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العون فيها وقد كان لقاؤنا في اللقاء الماضي حول مقدمة حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى إخواننا بشرونا إن شاء الله الحضرات ستنزل على موقع ويت الله أو الطريق إلى الله بإذن الله تعالى كل محاضرة من هذه المحاضرات ستنزل بإذن الله تعالى على هذا الموقع ونسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء إن شاء الله لقاؤنا الليلة مع الحديث الأول ربما كان لنا تطوافل مع هذا الحديث يعني منذ شهور حديث إنما الأعمال بالنيات كان لنا لقاء معه منذ شهور لكن نكرر ونزيد في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى لتتم الأربعين النووية فاللهم تقبل منا ومنكم صالح أعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا حديث متفق عليه إن شاء الله. إخوان اتفقنا في اللقاء الماضي إن الشرح يكون من تعليقات فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين نووية وإن كانت يسيرة وبسيطة جدا لكن كل واحد يكون منكم معاه قلم يستزيد أو يزود أو يذكر لنفسه تطبيقات عملية لنفسه بعد هذه المحاضرة لعل يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الحديث متفق عليه وكلمة متفق عليه هناك فرق بينها وبين ما يقال رواه البخاري ومسلم يعني متفق عليه يعني متفق عليه يعني البخاري ومسلم متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. طيب إيه الفرق بين أن أقول رواه البخاري ومسلم وبين أن أقول متفق عليه؟ تفضل. نعم بنفس اللفظ وبنفس السند يعني عن فلان عن فلان عن فلان نفس السلسلة إذا رواه البخاري ورواه مسلم بنفس النص يعني بنفس المتن فهذا متفق عليه. أما رواه البخاري ومسلم أو هو بالصحيحين فربما يكون بالصحيحين بروايات مختلفة في هذا من الصحيحين، فلا يقال متفق عليه. وهذا الحديث له عدة روايات كثيرة مع اختلاف يسير في الألفاظ. وهذا أيها الكرام، هذا الحديث يشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بهذه العبارتين يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم أهمية النية، أهمية النية في قلوب العباد. فنية المرء لا بد أن يوليها الإنسان أهمية بالغة قصوى، هذا بالنسبة للنية. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يضرب لنا المثل بصنف أو طائفة أصبحت نيتها مع الله جل وعلا فهم المخلصون. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، دول مين؟ المخلصون. وقال في المثل الثاني أو في الطائفة الثانية وهم الوراءون: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال للمنافقين أو للمرائين. لذلك إذا أردت أن تفهم هذا الحديث لابد أن تفهم هذه الأمور الثلاثة. أولا أهمية النية، فضل النية، عظم أمر النية، تجويد النية، إحسان النية، إلى آخر هذه المعاني. فأول كلام لابد لتفهم به هذا الحديث المبارك هو شأن النية وعظمها. النقطة الثانية وهي إجراء هذا على أرض الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله جل وعلا وكما علمه الله جل وعلا بضرب الأمثال في القرآن وبتبيين القصص في القرآن لكي يعلم الإنسان أن هذا يجري على أرض الواقع الآن. فمن الناس الآن من هو مخلص في نيته مع الله جل وعلا، ومن الناس الآن من هو مراقب. ولا بد أن تعلم فضل الإخلاص وأهمية الإخلاص، وكذلك لا بد أن تحذر من أمر الرياء وتخاف من الرياء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من المخلصين المخلصين، وأن يباعد بيننا وبين الرياء والنفاق والسمعة كما باعد بين المشرق والمغرب. فهذا الحديث المبارك الذي قدمه أكثر العلماء علماء الفقه وعلماء الحديث وعلماء السير وعلماء العقائد وعلماء الأصول، بل أكثر العلماء في أكثر العلوم جعلوا هذا الحديث أول شيء يذكر في كتبهم. فأنت كذلك يا من تسمعني الآن، يا من تأتي تطلب الأجر من الله جل وعلا، يا من تأتي لتطلب العلم لتتعلم قال الله وقال رسوله، ينبغي أن تحسن يدك وأن تسأل نفسك: لم جئت؟ لم جلست؟ لم طلبت؟ لم أطلب العلم؟ لم أسير إلى الله جل وعلا؟ لم أجلس آلة من نفسي؟ لم أصلي؟ لم أنام؟ لم أقوم؟ لم أذاكر؟ لم أعرف؟ لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال: لماذا؟ قبل أي عمل؟ فبثواب معدودات، وأكون مكثرا لتنتبه، ثواب معدودات تجلس مع نفسك قبل أي عمل، ربما يكون هذا العمل سبيلك وطريقك إلى الله جل وعلا لتدخل به الجنة. بسبب ثواني العبدات تقعد قبل أي عمل تقول لنفسك: أنا بعمل الكلام ده لماذا؟ فإن أنت أصلحت نيتك أصلح الله جل وعلا عملك وأعطاك الله جل وعلا خيرا من عملك. فالنية أيها الشباب، النية أيها الرجال، النية أيها النساء أو أيتها النسوة، النية أيها الناس. فنية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله، أي ربما تبلغك النية ما لا يبلغك العمل. نية المرء أبلغ يعني تبلغ، نية المرء أبلغ من عمله، ربما تبلغك النية الجنة وتعمل ولا يبلغك العمل الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، واعلموا ان احدكم لن يدخل الجنه بعمل. قال ولا انت رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتوقد الله رحمته. لكن حتى لا ننكر او نقرر من سهل العمل، العمل سبب لدخول الجنه، العمل سبب، لكن لا يعتبر العمل مساويا للاجر في الجنه التي اعده الله جل وعلا لك. وهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ربما ثبت عن كثير من الصحابه، عن كثير من التابعين، عن كثير من الخلف، اعمال من اعمال الطاعات، قيام الليل، صدقات، بر، انفاق الى غير ذلك، اكثر مما ثبتت عن كثير من سابق الصحابه كالصديق. ومع ذلك ايمان الصديق أبلغ وأكثر من إيمان أمة. ولو وضع إيمان الصديق في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح أبو بكر الصديق بإيمانه، لأن شيئا وطر في قلبه لم يقر في قلوب كثير من هؤلاء. لذلك يقول علي بن أبي طالب: والله ما سبقكم أبو بكر الصديق بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وطر في قلبه. فلا بد ان تحسن النيه ايها الكرام. فقلنا هذا الحديث الذي نتكلم عن النيه قدمه اكثر علماء لكي يعلموا طلبه العلم ان اول شيء لا بد ان ينتبهوا اليه انما هو امر النيه. واسمع ايها الكريم الى اقوال العلماء بايجاز، اسمع الى اقوال العلماء في اهميه وفضل هذا الحديث الذي يحسن نيته. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات، يقول: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، يعني باب الزكاة. إيه اللي دخل إنما الأعمال بالنيات في الزكاة؟ باب الجهاد، باب بر الوالدين، باب الإنفاق، باب حضور الجنائز. إيه اللي دخل حديث إنما الأعمال بالنيات في هذه الأبواب؟ أي نعم، واحد رايح يحضر جنازة، يحضر جنازة، إيه اللي دخل الحديث ده فيه؟ هقول لك، ممكن راح يحضر جنازة عشان بعد الجنازة يقف صف ويوري نفسه للراجل اللي هو جاي عنده بس. وكثير من الناس لا يريد من وراء الجنازة أجرا ولا يستحضر فضلا، إنما يذهب للجنازة ليراه صاحب الجنازة بس. هذا لو صاحب الجنازة شافه خلص، يبقى هيبقى شخص أجر ثاني. لو صاحب الجنازة رآه فبذلك يكون قد اخذ اجر، يقف الصف بعد الجنازه ويسلم خلاص. ممكن هو يروح يصلي ما يصليش الظهر ولا يصلي جنازه بس يمشي وراء اهل يشوف. فاراد بذلك، اراد بذلك وجه الناس لا وجه الله. بذلك اخذ ما يريد، اخذ ما يريد وليس له في الاخره نصيب، اخذ ما يريد وليس له في الاخره نصيب. ايه اللي دخل إنما الأعمال بالنيات في كلمة طيبة ولا الواحد في جلسة زي إيه اللي دخل أعمال إنما الأعمال بالنيات؟ إيه اللي دخل؟ أسأل نفسي أنا قاعد عشان عبد الرحمن يشوفني؟ ولا عشان أنا عاوز أقابل واحد صاحبي؟ ولا أنا جاي عشان هيعملوا فطار جماعي بعد المحاضرة؟ فينا غاية. فلما جلست؟ ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، صلى الله عليه وسلم، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر مرارا وتكرارا. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فوجدهم جالسين في المسجد مثل جلستكم هذا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة لأنهم قاعدين زيكم بالضبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه: ما اجلسكم؟ انتوا قاعدين ليه؟ اسال نفسك كده قبل ما تيجي، انا جاي ليه؟ انا قاعد ليه؟ انا سايب الماتش ويقع في المسجد ليه؟ ظهره وجعني ليه؟ كل ده ليه؟ ما اجلسكم؟ قال الصحابه: انما جلسنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا الإسلام. عاوزين نقول قال الله ورسوله تعلم آية تعلم الحديث ربنا أنعم علينا الإسلام فمتعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله ما أسلفكم إلا ذلك. يعني والله العظيم أنت جاي عشان كده؟ أنت قاعد عشان كده؟ الله ما أجلسكم إلا ذلك. قال الصحابة والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لذلك ما عدسنا عشان كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إني لم أستحلفكم تهمة لكم ما أتهمكم فأنا أصدقكم ولكن إنني أكون لكم هذا الكلام لأؤكد على أمر النية وحفظها. أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يغادي بكم ملائكة. فأبشر يا عبد الله يا من تجلس الآن وسألت نفسك لم أجلس؟ لأتعلم العلم الذي أخشى به الله به الله، لأتعلم العلم الذي أتقرب به إلى الله، لأتعلم العلم الذي أعلم به طريقي إلى الله، ليستنير طريقي إلى الله، لأصلي على علم، لأعمل على علم، لأقوم على علم، لأن العلم فريضة. كل هذه إجابات لماذا أتعلم؟ لو أجبت إجابة صادقة ترضي الله جل وعلا فأبشر أن الله جل وعلا من فوق السماوات يباهي ملائكته بك الآن. يقول الله لملائكته انظروا يا ملائكتي هؤلاء عباد الذين قلتم بأنه سيفسدوا في الأرض وسيسفكوا الدماء ولن يعبدوني انظروا ها هم الآن يتركون شهواتهم يتركون الطرقات بما فيها من الفتيات والملذات يتركون البيوتات بما فيها من الفضائيات والتلفزيونات وغير ذلك يتركون المواصي بما فيها من الخنطة والصحبة يتركون الجامعات كل ذلك لأجل أن يجلسوا في بيته. فجاء هذا ليزور كريما في بيته وحق على الكريم أن يكرم زواره. فأنتم الآن ضيوف على الكريم وقال أنه كريم وغريب يعني كريم ورميم كريم ومعه وأنفق ويريد أن ينفق ويحب أن ينفق سبحانه وتعالى وأرضى من عبده أن يسأله لينفق وما كانت يده مبلولة أبدا أو يده مبلولتان أبدا مبلولتين أبدا. فالله جل وعلا غريب كريم يعطي عباده سبحانه وتعالى وأنت الآن ضيف عليه. أترى الكريم يتركك بدون كرم؟ أترى الغني يتركك بدون غنى؟ والله سيملي قلبك بالإيمان وسيكرمك بحلاوة وردة الطاعة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص ليرزقنا الله جل وعلا حلاوة الإيمان. يكون الإمام الشافعي هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. لماذا؟ لأن أعمال العبد أيها الكريم أعمال العبد إما أن تكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. أي عمل يا بالقلب يا باللسان يا بالجوارح. وأصل جميع أعمال اللسان والجوارح هي القلب. أصل جميع أعمال اللسان والجوارح هي القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب والنية المحلولة القلب. عشان كده بتسمع من الجهلة يقول لك تقول لك على صلي لك يا عم السبب لله أدم هنا أبيض خلاص بقى يعني المسألة مش مسألة شوية شعريتين في دقنك ولا ثوب قصير ولا ركعتين بتصليهم لا طالما هنا أبيض خلاص وربك رب إلوه مش كامل القلب. إن شاء الله لما يجي معانا حديث من نعمان بن نشيط اللي هو أنا وإني في الجسد مضغة هقول لك إن كلمة ربك رب إلوه دي كلمة 50% صح و 50% غلط. لكن فعلا يقول لك ربك رب إلوه طيب ربك رب إلوه طيب أنا أعرف إن قلبك أبيض إزاي؟ هو بيقول أنا أبيض أنت عرفت إن قلبك أنت أبيض إزاي؟
تعرف انت اللي سامع دلوقتي قلبك ابيض ولا لا؟ تعرف فتحت قلبك انت شفته؟ لا، قلبك احمر من جوه. ده ممكن يكون قلب اسود والعياذ بالله، هذا المجرم. فتعرف ازاي ان قلبك ابيض؟ احنا عندنا دليل واحد بس، هو الدليل بتاعه بقول لك ايوه هو كده، طالما من بره اسود يبقى من جوه ابيض. اقول لك هو البتنجان كده، من بره اسود ومن جوه. لا يا حبيبي، النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا ويقول: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. لو انت جوارحك بيضاء ويدك بيضاء وطاعتك على الجوارح واللسان بيضاء، فهذا دليل على بياض قلبك، على صدق الايمان في قلبك. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم عندنا احكم وابلغ من اي كلام. فان كنت تكون ربك وبالنور وطلب النبي لا يعلم ذلك، والله لا اعلم هذا ولا تعلم انت اذا كان في قلبي او قلبك بياض او لا. انما الدليل العملي على بياض القلب وعلى صحه القلب ان يظهر العمل صالحا على الجوارح. عشان كده اللي جاي يخطب واحده ولا واحده متقدم لها واحد عاوز يخطب وماش عارف يعني هو ملتزم ولا مش ملتزم، وانت مش عارف هي دي ملتزمه ولا مش ملتزمه، خايف تكون بتتكلف لك وهي خايفه يكون بتتكلف لها. اقول لك انت تبذل السبب الذي علمك الله اياه، انظر الى جواب اسال الاخت دي حافظه كتاب الله قد ايه؟ حافظه من السنه قد ايه؟ محافظه على الصلاه ولا لا؟ بتبر امها ولا لا؟ اول ما دخلت كان بيتكلم وها ازاي؟ او اختك لما راحت زارتهم كانت هي بتتكلم وها ازاي؟ تسال كريمه مع جيرانها ولا لا؟ بتصل رحمها ولا لا؟ وكذلك الاخت تسال عن كده، شوف الاعمال، لان القلب مش هتعرف. يعني واحد جاي يقول لي بقى هات لي عريس لوحده، عروسه لوحده، عروسه لوحده، عروسه لوحده. فبقول له يعني الواحد ده صفاته ايه؟ قال لي طيب وصالح. قلت له طيب حافظ قران؟ قال لي ما اعرفش. قلت له طيب بيحضر المحاضرات؟ انا بشوفه بيصلي. طيب وصل الرحم؟ قال لي ما اعرفش. طب كريم؟ قال لي ما اعرفش. قال لي ما تعرف ايه؟ قال لي هو طيب يعني بيصلي معانا. قلت له زي ما سيدنا عمر قال، رجل جاء يطلب منه زوجته وجاء معه، قال اذا تاتيني باحد يعلمك، يعني عاوز يخطب واحد. فقال له روح هات واحد يعرفك. فراح جاب واحد، قال هل تعرفه؟ قال نعم. قال هل سافرت معه في سفره فتعرف منه اخلاقه؟ قال لا. قال هل جبت معه في بيتك فتعرف كرمه وابوك وغير ذلك؟ قال لا. قال هل اخبرته لتعلم صبره وحلمه؟ قال لا. قال فلعلك تجده يركع ويسجد في المسجد معك. فقلت ما انك تعرف؟ قال هو ذاك انه منه. قال اذهب فانك لا تعرف. ده واحد قدامك بطيخه. هي في الاول وفي الاخر يعني برضه عشان الشباب اللي عاوز يتزوج والفتيات، هي في الاول وفي الاخر بطيخه. بس انت بتخبط على بطيخه من بره وتشوفها من بره يعني حلوه، ويعني تسال الراجل ايه من جهه حلوه ولا لا؟ يقول لك ده مش عارف ده عسكين. لا مفيش عسكين، مفيش عسكين. وبعدين ممكن بعد ما تبذل كل الاسباب في الاخر تلاقي اه. تصبر لله بقى، بذلت الاسباب، انما هتعمل ايه؟ ما عندناش احنا تجارب زي اللي بيتجوزوا قبل ما يتجوزوا. عارفين مارادونا جاب 3 عيال قبل ما يتجوز. نرجع لحديث ثاني. يقول الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في هذا الحديث المبارك، اللي هو حديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات، عشان بس ما تروش. يقول الامام احمد بن حنبل: اصول الاسلام على 3 احاديث. حديث عمر: انما الاعمال بالنيات. وحديث عائشه رضي الله عنها: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان بن بشير: ان الحلال بين والحرام بين، والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. ويقول اسحاق بن راهويه: 4 احاديث هي اصول الدين. 3 اللي هم بتاع عمر وعائشه والنعمان. وزاد الامام احمد الحديث الرابع وهو حديث ابن مسعود: ان احدكم يسمع فرقه في بطن امه 40 يوما رطبه. وستاتي كل هذه الاحاديث معنا باذن الله جل وعلا في 40 نوويه. شويه بس كده مش هنعرف نخلص حديثنا في يوم. انا كنت ناوي اخلص كل حديث في يوم او حديثين في يوم. نقول بسرعه ولا حاضر؟ يقول الامام احمد بن حنبل: اصول الاسلام على ثلاثه احاديث. اصول الاسلام على ثلاثه احاديث. الثلاث احاديث الاولى اللي هم قالهم اللي هم انما الاعمال بالنيات، وحديث عائشه من احدث من هذا ما ليس منه فوات، وحديث الحلال بين والحرام بين، حديث نعمان بن بشير. قال اسحاق بن راويه: اربعه احاديث هي اصول الدين. اربعه. خد الثلاثه بتاع الامام احمد اللي هم انما الاعمال بالنيات، حديث عائشه من احدث من هذا ما ليس منه فوات، حديث نعمان بن بشير ان الحلال بين، وزاد حديث ابن مسعود اللي هو إن أحدكم يسمع قلبه في بطن أمي 40 يوما نطفة. الحديث. وهذا الحديث أيها الكرام قال عنه أبو داود، أبو داود صاحب السنن، يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 حديث، 500,000 حديث، نصف مليون حديث، 500,000 حديث. يقول: انتخبت منها ما تضمنته في كتاب، كتابه في حوالي 5,000 حديث، 4,800 حديث في السنة أبي داود، يعني جاب من نص مليون 5,000 تقريبا أو أقل. يقول: ويكفي الإنسان من يقول أبو داود، يقول: ويكفي الإنسان لدينه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، يعني الدين كله مشتمل على 4 دول: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تقوم ما لا يعنيه، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الجامع الصحيح بهذا الكتاب، بهذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات، وجعله مقام الخطبة إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله جل وعلا فهو باطل لا ثمرة فيه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الإمام الهروي أبو عبيد القاسم بن سلام: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حديث أجمع، ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حديث أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. خلاصة إن جميع الأعمال، جميع الأعمال ينسحب عليها حديثين من النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأعمال حديث يسحبه الإنسان على جميع الأعمال الباطنة، وحديث يسحبه الإنسان على جميع الأعمال الظاهرة. جميع الأعمال الباطنة تنضبط بحديث إنما الأعمال بالنيات، وجميع الأعمال الظاهرة تنضبط بحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني بإيجاز قبل أي عمل قلبي أو بالجوارح، قبل أي عمل تسأل نفسك سؤالين: لماذا وكيف؟ لماذا وكيف؟ دي الخلاصة، خلاصة الدين. قبل أي عمل، قبل ما تتزوج تقول: لماذا أتزوج وكيف أتزوج؟ قبل ما أصلي، لماذا أصلي وكيف أصلي؟ قبل ما أذاكر، لماذا أذاكر وكيف أذاكر؟ قبل ما أجاهد، لماذا أجاهد وكيف أجاهد؟ فالإجابة على الشطر الأول لماذا هو تصحيح النية، إنما الأعمال بالنيات. والإجابة على السؤال الثاني كيف، هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعل هذا العمل، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في فعل هذا العمل. وجمع هذين الأصلين الفضيل العياض عند تفسيره لقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به بعباد ربي أحدا، وعند قول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا: يا فضيل، ما هو أحسن العمل؟ قال الفضيل: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. إذا كان خالصا يعني لي صالح ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. يعني واحد جاي يصلي الظهر مع الناس في المسجد 4 ركعات، بس بيصلي عشان الناس لو شافوه يصليش هيقولوا انت وحش، فجاي يصلي خلاص، هل يقبل هذا عمله؟ ليه؟ رياء، لا يقبل، مع انه عمل العمل بنفس الهيئه التي عملها النبي عليه الصلاه والسلام. صلى 4 ركعات، صلى في المسجد، جاء صلى بجوار الناس، ركع وسجد وتشهد وسلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من البدايه ليس بمخلص في عمله، يضيع العمل. واحد ثاني بيصلي الظهر، قال لك بص النبي عليه الصلاه والسلام كان معصوم بيصلي الظهر 4 ركعات، انا اصلي الظهر 17 ركعه. ده زود حلو يقبل؟ ليه؟ ليس على هدي النبي. من احدث في امرنا هذا، وفي الروايه الثانيه من مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ما ينفعش. يبقى مدار الدين كله على حديثين، يبقى الحديث الذي بين يدينا يساوي نصف الدين، يساوي نصف الدين، بل انني لا اكون بالغا ان قلت لك هو نصف الدين، ويوصل الى النصف الاخر، ويوصل الى النصف الاخر، لان الانسان ربما يؤجر بنيته خير من عمله. يعني قلنا نص الدين نيه ونص الثاني عمل. طيب واحد ناوي السنه الجايه يصوم رمضان كله في بيت الحرام، يعمل عمره ويقعد رمضان كله هناك، جه قبل رمضان بيومين توفاه الله، كان عنده نيه. الله جل وعلا يعطي ثواب نيته كانه عمل، كانه عمل، صح؟ ربك كريم، نوى الله جل وعلا يعطيه العمل كاملا كاملا دون الاقصار، ده لسه ما عملش. يبقى فعلا نية المرء قبلك من عمل. اه ما ممكن يروح السنة الجاية لو ربنا أمد في عمر شهر وفعلا سافر وعمل، ممكن إن لو صام رمضان في الكعبة وحج ياخد له مثلا 1,000,000 حسنة فرض، 1,000,000 حسنة، لكن يبص يلاقي مثلا ان واحد كان منرفزه في الزحمه ارزاقه الصلاه نقصت، واحد كان بيصوم زعق له اللي اجر الصيام نقص، فاتت تكبيره الاحرام في يومين ثلاثه، يعني العمل ما جاش كله زي ما هو عاوز، فيؤجر على العمل. لكنه لو نوى ولو لم يعمل لكنه كان صادقا في النية يأخذ الأجر كأنما عمل العمل تماما من دون إقصار، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنية المرء أبلغ من عمل. يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر أيضا، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كلمة أعمالكم دي طبعا كثير بيأكلوها، إنما هي ثابتة في الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى نصف القلب إنه النية، ونصف العمل اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. بسرعة كده، إنما تفيد الحصر، هو هذا أسلوب القصر والحصر. إنما الأعمال بالنيات، لكي يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لا يتقبل إلا بنية. فكلمة معنى كلمة إنما هو الحصر القصر، لا يتقبل أي عمل إلا بنية. وخلي بالك يا إخوانا، لو انا قلت لك اعمل عمل بدون نيه مش هتعرف، أنا بقول الكلمة دي عشان نعالج شيء عند الموسوسين. ممكن واحد موسوس يدخل الموقف، وانت عارفين بقى الوسوس ده بيطلع ممكن نقعد نص ساعة كده يكسر كده. دي واحد خلاص، خلاص واحد استنى شوية بقى كده عشان ما يغلطش بالعدل، وبعدين يخش ثاني ممكن يقفل الحنفية ويفتح، يبقى بين كل قبله امسح الثانية يقطع خلاص ايده ورمت واحمر دي غسلة ثانية، يخش يغسل وشه انا غسلت ايده ولا لا، يرجع ثاني من الاول وبعدين يغسل وشه ورجله، يجي يغسل رجله ايده تنشف دي ما جاتش فيها ميه، يا راجل ده انت كده الميه غسلت صدرك الموسوس كده. نسال الله ان يعافينا واياكم ويعافي كل موسوس يا رب العالمين. بعد ما يغسل رجله يرجع يقول انا اصلا نويت ولا لا، نويت ولا لا، يرجع. طب نرجع من الاول تاني بقى، وقال الشيطان لما يجي له هو بيصلي يقول انت اصلا ما نويتش في الوضوء مش في الصلاه، يقوم طالع وينزل يتوضا تاني ويرجع يصلي يكون المغرب عدى خلاص، هو الصلاة عاوز كده. لا، انما بقول لك ليس هناك عمل بدون نية، ما تعرفش اصلا لو قلت لك اتوضا من غير نية مش هتعرف، هتقول نفسك ما انا اتوضا ليه؟ ما اتوضا ليه؟ ما يجيش واحد مثلا يروح يصلي مثلا المغرب وهو واقف يصلي يقول انا نويت المغرب ولا لا؟ انت يا ابن الحلال انت راح فين؟ يقول لك صلي المغرب، خلاص هي دي النية. انت خارج من بيتك ليه؟ عشان يصلي المغرب، هي دي النية. دخلت المسجد دلوقتي ليه؟ عشان يصلي المغرب، هي دي النية. مش شرط اقول نويت اصلي صلاة المغرب ثلاث ركعات خلف الشيخ ابراهيم الساعة 6:30 و5، لا مش شرط. زي ما بتسمعوا يقولوا النوايا، لا مش شرط، النية محل القرار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو أراد أحد هؤلاء الذي يجهر بنيته، لو بحث أحد هؤلاء عمر نوح عن حديث صحيح أو ضعيف، صحيح أو ضعيف، 6 لفظ من نية لما وجد. لو بحث عن حديث صحيح أو ضعيف مش هيلاقي. نبيل، فالنية محل القلب. عشان كده انا قلت لك اعمل عمل بدون نيه ما فيه. فالموسوس الذي يشك هل نوى او لم ينوي يدعو ذلك، فلا تستطيع اصلا ان تعمل اي عمل الا اذا كانت له نيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، اي جميع الاعمال، جميع الاعمال لا بد ان يكون لها نيه. انما الاعمال بالنيات، وفي روايه انما الاعمال بالنيه، وفي روايه الأعمال بالنية، وفي رواية العمل بالنية. فجميع الأعمال على عمومها لا بد لها من نية، سواء كان عملا دنيويا أو عملا أخرويا شرعيا، كل عمل لا بد له من نية. والنية أيها الكريم إذا كانت حتى في عمل دنيوي قد تؤجر عليه. واحد بيذاكر، معظم الأهل شباب، وعشان يعني نفرح الآباء، حتى نفرح الآباء أقول لك أنت بتذاكر، واحد دخل كلية تجارة، قول لي طب كلية تجارة أذاكر ليه؟ مش لاقي نية. شاب كده إيه كلية تجارة؟ أقول مش لاقي نية، كلية تجارة كلية مال الهوى، إحنا قاعدين طول النهار على في الكلية لا بنحضر معاطات ولا حاجة، ونيجي نحفظ لنا كلمتين ونخش، يقول لي حتى نتفهم في الامتحان عشان ما يبقاش عندنا حاجة منه وخلاص أذاكر بنية إزاي؟ أقول له دور على نية. أول نية إنك تجدد، ده عمل دنيوي، عمل دنيوي، حتى لا تضيع ثمرة حياتك، حتى لا تضيع ثمرة حياتك في هذا الأمر استعظم نية، لأن أكثر سنوات العمر فطنة وذكاء وإقبالا ودربة وحفظا وفهما وقربة وقوة هي فترة الجامعة، فلا تضيعها هباء. ما تخرجش مثلا بتاع كلية الطب ده بعد 6-7 سنين يضيعها ويقول لسه ما استعرضتش فيه، ولا بتاع كلية الحقوق اللي هو جاب أولى أول وأولى ثاني وثانية أول وثانية ثاني وثالثة أول وثالثة ثاني، لا يضيع هذه السنوات هباء. إنما استعظم نية، قل لنفسك أنا بذاكر ليه؟ أول نية أذاكر أزيد أو لأزيد من ذكاء عقلي أستطيع بذلك أن أحفظ القرآن. بدرب عقلي إنه يحفظ، بدرب مخي إنه يحفظ، بشيل الرشاوى عن مخي. ثانية أذاكر لأبر أبي وأمي، أنا بذاكر برا بأبي وأمي، ذاكر بهذه النية، تأخذ بمذاكرتك أنت بر والديك. بس طبعا مش تخش هذا الكتاب ومشغل الكمبيوتر أو بدك تدخل أنت إيدك على الزرار بتاع الشاشة وعينك على الكتاب تحت داخل الركعة بذاكر الحمد لله. لا ما ينفعش، ما ينفعش الكتاب، ذاكر لتأخذ يعني درجة عالية لتتبوأ مكانا، ده نية ثالثة، لتتبوأ مكانا تغيظ به أعداء الله. ممكن واحد نصراني أو واحد ملوش ملة في الجامعة، مضيق في الجامعات ملوش ملة، واحد علماني متبول نفسه ياخد عميد كلية، نفسه ياخد أستاذ الكلية. أنت تذاكر وتجتهد فتكون وحيدا وتتوتر يكون أستاذا لتتبوأ مكانا تغيظه، تأخذ أجرا على ذلك. كنت تقعد في مكان ما قعدتوش فيه لأنك تبوأته وتبوأته تؤجر على ذلك. طول ما أنت قاعد في هذا المكان تؤجر. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى لو خدت مكان دي كلها أعمال دنيوية يا اخوانا، بس انت تؤجر عليها. واحد راح ينام بتنام ليه؟ عشان انا. طب وبتنام ليه اصلا؟ بنام عشان يعني اعرف انام. فالنية ايها الكرام النية ولو في الاعمال الدنيوية دي ربما تحولها الى عمل اخروي تؤجر عليه، فتذاكر لأجل أن ترضي الله جل وعلا، لأجل أن تجدد ذهنك في حفظ القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأجل أن تبر أباك وأمك، لأجل أن تضع مكانا يجوز الكفار أو إلى غير ذلك مما تستطيع أنت أن تبحث عنه وتجده في شأن هذه. إن من أعمال بالنيات، والنية معناها اللغوي هي القصد والإرادة، يعني أنا عاوز، أنا أريد، أنا أقصد. النية معناها هي القصد والإرادة. ويجب أن تسبق النية كل عمل من الأعمال سواء كان عملا دنيويا أو عملا أخرويا. فلو أنك سبقت عملا دنيويا بنية صالحة أخروية تؤجر على ذلك. ولا يخفى عليكم جميعا كلمة سيدنا معاذ بن أبي جبل رضي الله عنه الذي قال في صحيح البخاري تعليقا: والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أنت بتنام ليه؟ أنا عود على النوم ده حسنات، زي ما أنا نايم أربع ساعات متصلة، خمس ساعات متصلة، خمس ساعات دول عاوز ملك الحسنات لا ينقطع عن كلمة الحسنات. معقول تبقى نايم خمس ساعات وملك الحسنات بكل الحسنات؟ اي أيوة والله، اي أيوة رب، امتى الكلام ده؟ او ليه؟ وازاي؟ وكيف؟ لو انك مني، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان لبدنك عليك حقا، فأنت الآن نمت عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في راحة البدن، فتؤجر بأنك تقيم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فطالما أنت نائم أنت الآن متلبس بنية. والزكي، الزكي اللي يعرف فعلا أن النية تسبق العمل، ده الزكي. واحد عاوز يتجوز، الجوز ده في الحلال، أنا عامل إيه؟ أو كده يا ابن حاجة الجوز دي هيقوله يعني ملوش في النساء، فلو اتجوز وانت يا أخت الجوز ليه؟ عشان مع الناس. لا، تزوج لنية، لذرية صالحة، لإقامة سنة النبي عليه السلام كما ذكر عن سنة صالحة مني، لإقامة سنة الله في الأرض وأرسلنا رسلا من قبلك وجعلناهم أزواجا وذرية لآتي بامرأة تعينني وأعينها على طاعة الله جل وعلا، لأعف نفسي وأغض بصري أنا وامرأتي. نوايا نوايا. يبقى الزوج ده بالنية، يبقى طول ما أنت متزوج ملك الحسنات لا ينقطع عن كتابة الحسنات لك. طول ما أنت متزوج ملك الحسنات لا ينقطع عن كتابة الحسنات لك. ده أنت قاعد متزوج وناري، طول ما أنت ناري بتكتب لك حسنات. دي اسمها أنا بسميها عبادة الأذكياء، إن يستحضر نية صالحة قبل عمل دنيوي. أخي بقى سؤال الآن قرأته أثناء الأذان، بقى السؤال بيقول إيه هي النية في اللحية وبالحجاب؟ النية في اللحية هي خمس سنة في النبي عليه الصلاة والسلام، تنفيذ أمر النبي اللي هو السنة النبي الواجبة، دعوة إلى الله تدعو غيرك بها، تدعو غيرك بها، إيه ثاني؟ تخالف عليه لا تخالف اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضد الشارب وعفو لحى خالف اليهود. تستعمل هذه النوايا كل ما انت ملتحي تاخذ حسنات. تبقى انت نايم ست ساعات تاخذ حسنات على النوم وحسنات على دخل الخلاء، بتلعب تاخذ حسنات. لا ينقطع لا تنقطع الحسنات التي يكتبها الملك لك طالما انك ملتحي. طيب اللي مش ملتحي صراحة كده لا ينقطع ملك الحسنات السيئات عن كتابة السيئات عليه، صح؟ وقيل لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الآن متلبس بالمخالفة حتى لو بيصلي بس مخالف حاجة ثانية. مسلم الثوب عاق أمه زعلاء وراح يصلي ركعتين، بيصلي ملك الحسنات بيكتب له أجل سنة ركعتين وبيكتب له عقوبة عقوق الوالدين والعياذ بالله. فتستحضر نية صالحة في أي عمل يأجرك الله جل وعلا عليه، وإن كان عملا دنيويا تستطيع أن تؤجر عليه بنية صالحة. إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني تأخذ من الأجر بقدر ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي تأخذ من الأجر بقدر ما نوى، بمعنى وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لكل امرئ من الأجر ما نوى أن يفعله وإن لم يفعله. فلذلك فائدة النية شيئان مهمان، فائدة النية شيئان مهمان، احفظهما. فائدة النية الأولى تمييز العبادات عن العادات أو عن غيرها، تمييز العبادات عن غيرها. ثانيا تمييز العبادات عن بعضها، احفظوا فائدة النية تمييز العبادات عن غيرها وتمييز العبادات عن بعضها، تمييز العبادات عن غيرها. ده عمل دنيوي ولا أخروي؟ لو أنك استحضرت نية صالحة أخروية وإن كان العمل دنيويا يستطيع أن تحول هذا العمل إلى عمل أخروي، فبذلك ميزت هذا العمل بين أن يكون عمل للدنيا أو عمل للآخرة. يعني واحد مثلا على سبيل المثال، لأن النبي ضرب مثلا فأنا أضرب المثل، واحد دخل الخلاء وصب الماء عليه استحمى، يعني قعد ربع ساعة يستحمى العيد بقى يعني. فدخل ربع ساعة يستحمى، بتستحمى ليه يا سيدي؟ الربع ساعة دول قاعد ينزل مية عليك ليه؟ يعني ريحة وحشة العرق وكده والجو حار، ماشي خلاص. يبقى أنت بتستحمى عشان تزيد ريحة العرق، خلاص زالت خلاص، يبقى ده عمل مباح، خلاص مباح. لكن واحد بيستحمى ياخد يستحمى يصب الماء وقعد ربع ساعة بستحمى ليه؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على النظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الريح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع الرجل أن يأتي ليصلي في الجماعة إن خبثت ريحه بالبصل أو الثوب. فأنا أتجمل وأغتسل وأتعطر لأجل أن أكون طيب الريح، لأجل أن أكون شامة يعرف الناس نظافة أهل الإيمان. أتنظف أغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور فطر الإيمان، فطر الإيمان، حديث مبارك يا إخواني، الطهور فطر الإيمان. يبقى لو أغتسل بهذه النية تميزت من العادة من المباح إلى الطاعة إلى العبادة إلى الأجر من الله جل وعلا. واحد ثاني يبقى حولت الآن من نظافة إلى غسل شرعي تجر عليه. واحد قاعد في المسجد، قاعد في المسجد، انت قاعد في المسجد ليه؟ والله زهقت من الست اللي بتبين، زهقت من زي ما قلت لكم واحد راح يصلي، راجل راح يصلي، فالام تقول لزوجها خد يا ابني خد ابني معك، خده معك يصلي. هي بتقول له خده معك ليه؟ تريح شويه خلاص، يبقى هي ريحت شويه خدت اجرها في الدنيا. انما خد ابنك معاك عشان يتعلم الصلاة، عشان يجيب المصلين، عشان يتأدب بأدب المسجد، عشان يسمع الله أكبر، عشان يسمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم الدين. يبقى هي ثم الولد قاعد في المسجد هي فوق حسنات بتتكتب لها، إنما خده عشان تستريح منه خلاص ما تاخدش حسنات. أنت نفسك قاعد في المسجد ليه؟ والله يعني مش عايز أشوف حد، خلاص ما شفتش حد خدت الأجر، إنما قاعد في المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإنسان أو المرء في صلاة ما انتظر الصلاة قال من هو لم يحدث والملائكة لا تزال تصلي على أحدكم اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما زال في ما زال في مصلاه لم ينتقد وضوءه إلى آخر هذا الحديث، حديث المحفزة على الأجر للمكث في المسجد ولو لم تعمل شيئا، ولو لم تعمل شيئا. فلو أنك استحضرت نية صلاة في الجلوس لأجرت. واحد زي ما انتم عارفين بيقاتل، راح يقاتل اصلي بقاتل عشان الوطنيه والقوميه وما ينفعش يعني نسيبهم وعشان البعث وعشان كل النوايا دي. واحد ثاني بيجاهد، والله انا اجاهد لاجل ان تكون كلمه الله زي ما النبي عايز يصلي. ده بيقاتل ومقتل، وربما هذا يصاب كما ان هذا يصاب، كما قال الله جل وعلا ان تكونوا تألمون، لو انتم بتقتلوا وتألموا فانهم يعني الكفر فانهم يألمون كما تألمون. يعني انت بتقاتل وبتتألم وبتقتل وبتتقطع وبتنزل دماءك، وهم كذلك يقاتلون ويتقطعون وتنزل دماؤهم. بس الفرق إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنت عاوز كلمة وطن العليا، عاوز أجر من الله جل وعلا على هذا الجهاد، تؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك. فالنية التي تسبق العمل تمييز ما بين العبادات وغيرها. السبب الثاني تمييز ما بين العبادات وبعضها. يعني واحد دخل المسجد صلى ركعتين، دول ايه؟ دول فرض الفجر ولا سنة الفجر ولا سنة الوضوء ولا تحية المسجد؟ في نوايا خدت ايه؟ ما ينفعش صلي السنة قلت خلاص هما اثنين يعتبرهم الفرض خلاص، ما ينفعش، لا لازم نية في الأول. زي ما واحد بحكي لي والله بقول كان زوجته لعمر مرة وبعدين بيقول لها يعني تعملي كذا وتكلم وتعملي عمرة زي كذا وتخفيض صوتك عند كذا بيذكرها، بيقول لك ايه انا عملتها قبلها قبلها ما بلاش وحر انا لله وانا اليه راجعون. والله يا اخوانا والله هذا حصل، والله هذا حصل، ما ينفعش. إنما قبل العمل تختار النية، قبل العمل تميز النية عن أي عمل آخر. فأربع، واحد صايم هل ده يوم نذر واليوم صيام رمضان واليوم عليك في رمضان واليوم مباح ولا إيه؟ تميز أي صيام عن أي صيام غير، العبادات عن بعضها. إن شاء الله يعني بإذن الله. يجوز فعلا اخي يسال هل يجوز تعدد هي في السنن؟ بعض السنن غير المستقله يجوز الجمع بينهم غير المستقله. سؤال حاشيه كده اعتبرها يعني فائده، لكن فعلا هذا مهم ان بعض النوايا يمكن ان تجمعها مع غيرها اللي هي غير مستقله، يعني تحج المسجد مع سنه الوضوء مع استقاره مع ركعتي التوبه ماشي، انما ما تجمعش سنه الظهر مع سنه الفجر مع ركعتي الوتر لا ما ينفعش. خلاص بقى انت مش هنصلي الركعتين هم سنه في كل حاجه، لا يبقى حاجات غير مستقله فقط غير مستقله فقط. نعم اربع نوايا يجوز يجوز سنه الظهر مع تحيه المسجد مع سنه الوضوء مع الاستقرار مع ركعتي التوبه يؤجر. الشيخ الالباني رحمه الله تعالى حقق ذلك يعني تحقيقا فائدا، والحقيقه انا لم اقف على يعني الدليل الصريح صحيح، لكنه قال ان النيه الاولى تؤجر عليها كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان كل حسنه صاعت الى عشر اضعاف، لكن بقيه الاعمال هي عمل واحد هي عمل واحد. هذه فتوى الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. نعم نعم اي يخلي السنه الاساسيه هي النيه الاولى سنه الظهر النيه الاولى وبعدين تحيه المسجد وبعدين سنه الوضوء وبعدين الاستخاره زي ما تعود. الحديث يعني الادله عليها واضحه، يعني مثلا ليه انت بتقول ممكن سنه الوضوء مع تعادل مع سنة الظهر؟ ليه تجمع دي مع دي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ولا يتجوز فيهما. قال يركع ركعتين، هل قال سنة الظهر أو غيره؟ يبقى أنت لو صليت سنة الظهر ركعت ركعتين يبقى هم برضه أيضا في حياة المسجد. قول النبي عليه الصلاة أو قول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام ما توضأت وضوءا إلا صليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. يبقى سنة الظهر ما كتب لك أن تصلي. الاستخاره مثلا النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا هم عليكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه اي ركعتين. فالحاجات العامه اللي يجب ان تجمعها مع حاجات خاصه، انما حاجات خاصه مع بعض لا اعلم دليلا يجيز ذلك. فالعبادات الانيه لتمييز العبادات عن بعضها وعن غيرها، تمييز العبادات عن غيرها وعن بعضها. يقول النبي عليه الصلاه والسلام في ضرب المثل بقى كده خلص الحديث، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يضرب النبي المثل، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، مثل للمخلصين الذين احسنوا النيه ومثل للمرائين الذين اساءوا النيه. قال النبي عليه السلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. هذا مخلص، يعني النبي ضرب مثل للهجره اللي خارج من البيت خارج ليه؟ رايح سايب ارضك وبيتك ومرابع الطفوله واحبابك وفلوسك ليه؟ كل هذا لماذا؟ لاجل ان يرضى الله جل وعلا عني، لاجل ان يكرمني له الجنه، لاجل ان الله جل وعلا امرنا بالهجره الى اخر هذه الامور، فيؤجر من الله جل وعلا اجر على ذلك. انما خارج لان البيت بتاعه سفري فانا بجري وراه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه من صح العباد. يقولوا ان المثال اللي ضربه للمرأي نصين، نصف يسمى تاجر ونصف يسمى خاطب. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها ده تاجر عاوز دنيا، او امراه ينكحها هذا خاطب. خلاص اذا حصل الدنيا انتهى اجره، واذا حصل خطبه انتهى اجره، ليس له اجر. قلنا لو واحد بنى مسجد بمليون جنيه، بنى مسجد بمليون جنيه، انت بني ليه من الحلال؟ بني ليه؟ عشان الناس تصلي فيه، وعشان تقوم حضرتك فيه، وعشان اسمع القران فيه، وعشان 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 برضه الناس هيقولوا بخيل لما بنيت الشغلات معايا فلوس كبير، عشان برضه يعني لو انا ما بنيتش يعني عشان دي وحشه قدام الناس. ضاع العمل، مع انه بنيه اصلا ليه؟ لله بس، وايه؟ وكمان نيه ثانيه. ما ينفعش لله وحده. انا اغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيره، يعني هو لله، لله اصلا معي، بس حط مع غير أنا تعالى أو يعني نوى غير الله جل وعلا أشرك فيه معي غير تركته وشركه ضاع العمل وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالأول تاجر والثاني خاطئ. لذلك أيها الكرام لابد أن تحسن نيتك وتجود نيتك وتخلص نيتك وتحرص على نيتك. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى ومن أئمة السلف يقول ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. لأن الإخلاص معناه أن ليس لك من هذا العمل نصيب. أنت مش عاوز من العمل ده أي أجر في الدنيا، لا تريد إلا الأجر من الله جل وعلا وحده ووحده لا شريك له. فأصعب شيء تجاهده وتحرص عليه إنما هو الإخلاص. لذلك الإخلاص ربما يغفر الله جل وعلا لك به كثيرا من الذنب شوف الهجر ابتلاء مرات الله مخلصين في الهجرة مخلصين. واحد من الصحابة انتحر قتل نفسه لكنه هاجر مخلص غفر الله له انتحاره بإخلاص في الهجرة. الانتحار انت عارفين أحاديث الانتحار المحذرة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقتل أحد نفسه بحديدة إلا حديدته في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا إلى غير ذلك. فهو منتحر لو أنه استحل الانتحار كفر ولا يخرج من النار، لكنه لو لم يستحل فعل كبيرة من أكبر الكبائر لكنه لا. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان هاجرا إليه، اثنين هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل أحدهما أو أصيب أحدهما في المعركة، ثم أخذ سيفه حين لم يتحمل جرحه فوضع ذبابة سيفه بين ثدييه ثم تحامل على نفسه فوطئ على سيفه فقتل نفسه. وفي بعض الروايات أنه أخذ خنجره فقطع به يده فنزف فمات لأنه لم يتحمل جرحه. فلما مات صحابة طبعا عرفوا أنه قتل نفسه منتحرا في النار. قال فرآه صاحبه الذي هاجر معه في الرؤيا في ثاني ليلة، رآه وهو يتقلب في أنهار الجنة. قال فعجبت وأنا في الرؤيا، قلت له ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي. قلت له بماذا؟ قال بهجرتي مخلصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجدت يده قد غطيت، يعني طالع مبسوط بس ايده دي متغطيه. قلت ولم تغطي يدك؟ قال الله جل وعلا لي، قال الله جل وعلا إن لن نصلح لي ما افسدته من نفسك. الحديث صحيح مسلم. إن لن نصلح منك ما افسدته من نفسك، يعني انت اطعت ايدك بنفسك لن نصلح لك، غفرنا لك بالهجر. فقام الرجل وقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي يده إلى السماء بين يدي الصحابة ويقول اللهم وليديه فاغفر، فغفر له انتحار بالإخلاص بالهجرة، وغفر له ما تبقى من يده بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى لو النبي كان موجود، نعمة اللهم ارزقنا رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنته. بالنسبة للكلام عن الإخلاص وعن الرياء إن شاء الله تعالى أرجئه في اللقاء القادم. معلش يا إخوانا الحديث ده فعلا مهم جدا، لأنه أصل الأعمال لا سيما مع طلب العلم. إن شاء الله ننهيه في اللقاء القادم، وبإذن الله تعالى أجتهد أن يكون كل لقاء فيه حديث أو أكثر، لكن طبعا الحديث اللي بعده ما ينفعش في اللقاء واحد، لأنه حديث شمل الدين كله اللي هو حديث جبريل. إن شاء الله مجتهد أن يكون لقاء واحد، لكن إن شاء الله نتمم هذا الحديث في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأستجب هذا القدر، وإن شاء الله أجيب على الأسئلة بعد الصلاة، أجيب على الأسئلة بعد الصلاة حتى نوصل على الإخوان. وأقول لهذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سأجيب على بعض الأسئلة حتى لو طيل عليكم في 10 دقائق إن شاء الله. يقول الأخ: أنا ذهبت إلى مسجد للصلاة ولطلب العلم، وفجأة وجدت رجلا كنت أحبه فتغيرت النية، فما الحكم في ذلك؟ لا، إذا طرأ طارئ على النية حسن فلا بأس من الاستمرار عليه من باب الجمع بين النيات، لكن لو طرأ طارئ يسيء إلى النية على النية، قال الإمام أحمد بن حنبل: فإن كان هاجسا فدفعته فلا يضرك، وإن استمرت فيه إن كان هاجس. فالعلماء على قبوله في خلاف. قال الإمام أحمد بن حنبل: نرجو أن يتقبله الله جل وعلا. ما حكم قول صدق الله العظيم عند نداء من قراءة القرآن؟ لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم المعاصرين ببدعيتها كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ما هو علاج الكبر والعجب؟ فهذا مرض أصابني، فكيف أطهر قلبي منه؟ أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا كل صباح وكل مساء من الكبر، كل صباح وكل مساء يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر. فمن أذكار الصباح والمساء أن تقول: أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الشهادة، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وفي ضبط وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في الفقر. إضافة إلى أن هذا خلق سيء يأثم الإنسان بفعله، والأخلاق السيئة علاجها 4 حاجات بإيجاز. في محاضرة هنا في المسجد عنوانها الطريق إلى حسن الخلق، هقول لك فيها بإيجاز علاج هذا الخلق السيء 4 حاجات. أولا الدعاء، أن تدعو الله جل وعلا أن يجيرك من هذا الخلق السيء. اثنين معايا ولا؟ اثنين، أن تصاحب حسن الخلق. يعني واحد عنده كبر يصاحب مين؟ يعني عنده تواضع. واحد عنده عجب يصاحب اللي متهم نفسه دايما، فسيتعلم منه. الطريقة الثالثة، أن يتكلف التواضع واتهام الناس، أن يتكلفه، يعني يحاول يوم بعد يوم يقنع نفسه إنه سلك في طريق التواضع، يوم بعد يوم يعمل كده حتى يصبح هذا التكلف سجية. وطبعا لو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الطريق إلى حسن الخلق بقوله: الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، كذلك التواضع بالسير في طريق المتواضعين. الرابع، أن تفعل لنفسك أسبوعا لعلاج كل مرض فيك. يعني مثلا تسمي الأسبوع ده أسبوع التواضع، طول الأسبوع تدرب نفسك على التواضع. مثلا واحد عنده عربية، مش مانع إن يمشي من غير عربية، يروح الجامعة من غير عربية، بيمشي راكب العربية كده ويبص للناس اللي واقفين يوقفوا على ميكروباصات ولا تاكسيات بالساعة، يروح مرة كده حتى يتدرب على التواضع. واحد مثلا جايب جزمة كلاركس 600 جنيه، جزمة كلاركس مش عارفين أنا أعرف اسمها، بس جزمة كلاركس 600 جنيه، أعجب بها، أقول له إيه؟ روح مرة الجامعة من غيرها، حافظ يعني، درب نفسك، بلاش دي، يعني درب نفسك على أنك تترك هذا الذي تعجب به أحيانا. وأسأل الله تعالى أن يعني يعفو عنا وعنك، وأن يزيل عنا وعنك هذا السوء. ما حكم التعوذ بلفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ هذا جائز وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وغيره. ثبت النبي أكثر منه أن النبي كان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. الهمز اللي هو القتل، قتل الشيطان، موت الشيطان، والنفخ اللي هو كبر الشيطان، والنفث اللي هو سحر الشيطان. بدأت في طلب العلم لكي أرد على أعداء الدين وأوضح للناس لأنهم أكون مثل الشيخ الألباني، فسمعت شيخاً يقول هذه نية فاسدة فما أنوي. لا، هذه من ضمن النوايا، هذه من ضمن النوايا الطيبة. فالله جل وعلا يقول عن الإنسان الرباني: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لكن أنت أصلاً بتعلمه ليه؟ نية صالحة تعلم الناس، لكن أنت بتعلمه ليه؟ عشان يقولوا أنت عالم، ويقولوا لك والعلماء دلوقتي بيجي لهم معاناة من برا وبيروحوا يسافروا أوروبا وأمريكا وبيجي لهم عربيات والناس بتلف حواليهم. لا 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 لا، أنا أتعلم لأعلم الناس، لأن تعليم الناس له أجر عظيم كبير عند الله. بل إن الله جل وعلا، وأنا سألتك دلوقتي، الطلب يسبق الطلب اللي هو التعلم يسبق أم التعليم والتدريس؟ الطلب. لكن الله جل وعلا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقدم الله التعليم على الدراسة، رغم أن الدراسة تسبق التعليم. ليه؟ لأن التعليم له فضل، له فضل. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين ذكر طبقات المكلفين، قسم الدنيا، قسم الناس في الدنيا إلى 18 قسم. ذكر بعد الصديقين مباشرة، قبل المجاهدين، قبل المجاهدين وقبل الشهداء سبيل الله، ذكر العلماء الدعاء، لأن الداعية إلى الله ربما يخرج المجاهدين، ربما يخرج، بل هو فعلا يخرج المجاهدين. هذه نية طيبة، أسأل الله تعالى أن يأجرك عليها. أخي بعت ورقة صغيرة، قلت كويس، سؤال بسيط لكنه محاضرة: كيف يتخلص الإنسان من اليأس من روح الله؟ كان في محاضرة للشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى اسمها اليأس لا تيأس من رحمة، لا تيأس من رحمة الله. لكن بإيجاز، اقرأ في كرم الله جل وعلا، اقرأ في حب الله للعبد، اقرأ في مغفرة الله جل وعلا، اقرأ في عفو الله، اقرأ في رحمة الله. لو قرأت ذلك، لو قرأت بذلك لما يأست من روح الله ولا من رحمة الله، لأن رحمة الله جل وعلا بإيجاز أنزلها في الدنيا رحمة واحدة من ضمن 100 رحمة تقاسمها الناس في الأرض، واحد على 100 من رحمة تقاسمها الناس في الأرض، واحد على 100، حتى ترفع الدابة تحافرها عن والدي، عن والدي حتى تؤذيه، وحتى تقوم المرأة الأم من نومها على تقلل ابنها على الفراش ولا تقوم على صوت المنبه. الأم الرحمة لو ابنها تقلب على الفراش تقوم تتقلق، وممكن تضبط جنبها منبه واثنين وثلاثة ومحمول واثنين وثلاثة ما تقومش. رحمة، رحمة، هذه رحمة مقسمة في الأرض كلها جزء. يرفع الله جل وعلا رحمته يوم القيامة إلى 100 رحمة حتى يظن إبليس أنه نجم من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو علم المرء ما عند الله جل وعلا من الرحمة ما قنط من جنة أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام. يقول: بالله عليك أريد أن أسألك سؤال، ولكن خائف جدا جدا، والله يعلم أن ارتكبت أخطاء في حقي، في حق من عباده، ولكن لأحد معصوم من البشر من الأخطاء، لا أحد من البشر معصوم من الأخطاء، وعندما هداني الله ندمت على ما فعلت بوقع شديد، ولكن لا أستطيع أن ألحق بهؤلاء العباد، قمت بالصدقات لهن والدعاء لهن، ولكن في الطريق الذي وصلني إلى الجنة وعبادنا من النار، اللهم تغمدني برحمتك رب العالمين، تغمدني أخي الذي يشكوك. والله يا حبيب، يعني ما من أحد إلا وقد قصر في حق أخيه، لكن يعني طالما أنك خائب جدا، دوري، دوري أن أبشرك. فالله جل وعلا قال عن النبي عليه السلام: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والخوف والرجاء لابد أن تعيش بهما. فطالما أنك خائف أؤمن من الله جل وعلا بحسن ظنك فيه أن يعفو عنك وأن يتغمدك وأن يضاعف لك الحسنات. فمثلا حديث زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطمنك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر رجل يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة خارج من النار يدخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث عنه، فيقول الله جل وعلا لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها، اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها، بينوا النظرة الكلمة الصغيرة اللي قالها قبل الكبار، سيبوا الزنا والخمر والربا، سيبوا الكلام دلوقتي، اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها، فيعرضوا عليه الصغار وهو وجل أن تعرض عليه الكبار، يعني عرض عليه الصغار اتنعب وخاف، أما لو عرض عليه بقى الكبار هاي. فيقول الله جل وعلا: انظر عبدي هذه قد بدلتها لك حسنات، ذنوب دي اتقلبت حسنات، فيقول عبدي: يا رب إن لي ذنوبا لم أرها هنا، في ذنوب ثانية يا رب شفتها شيء فين كذبت، فيقول الله جل وعلا: وهي لك بدلتها حسنات، لكن بدلت حسنات مع ستر الله جل وعلا، بدلت حسنات دون أن يكشفها الله جل وعلا لك أو عليك أمام الناس، وذلك لأن الله جل وعلا حيي يحب الحياء، ستير يحب الستر. هل يجوز حبك الأحنان له، هل يجوز رفع اليدين ونصبهما عقب الصلاة المكتوبة فرائض الدعاء، حيث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يدعو عقب كل صلاة: اللهم إني على ذكرك وشكرك حسن بذلك. وهل يجوز رفع اليدين عند أذكار الصباح والمساء؟ نرجو التقدم فضلا. بالنسبة لرفع اليد أثناء الدعاء، بالنسبة لرفع اليد أثناء الدعاء، من المتواتر معنويا هذا الأمر، فالأحاديث متواترة معنويا، معنوية مش لفظية، يعني أحاديث كثيرة جدا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل دعاء، في كل دعاء يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، لكن ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وراء الصلاة أو بعد الصلاة، فلو رفعتها مرة أثناء الدعاء لا بأس بذلك، لو رفعتها مرة، إنما أن تستمر عليها، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليها لنقل إليه، وهذا أمر لا يخفى على الصحابة، وقد نقلوا إلينا اضطراب لحية النبي في الصلاة، يعني اضطراب لحية النبي أثناء الصلاة نقلوها لنا، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده بعد الصلاة لنقل إلينا كما تتعود ذلك، لكن لو رفعتها مرة لا بأس بذلك، لكن عموم الدعاء ارفع يدك فيه لا بأس بذلك، اللهم إلا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، كمثلا الدعاء أثناء الجمعة نهى النبي أن ترفع يدك أثناء الدعاء أثناء الجمعة. يجوز يحدث نزول قطرات بول بعد دخولي للصلاة ولا أكون متيقنا، فهل أخرج من الصلاة وما الحكم إذا كنت متيقنا؟ إذا لم تكن متيقنا فبالغالب، في الغالب يا أخواننا معظم اللي بيسأل هذا السؤال يبقى موسوس، في الغالب اللي بيسأل هذا السؤال غالبا موسوس، فالحل إيه؟ قطع الوسوسة بالترك، قطع الوسوسة بالترك، الشيطان هو اللي بيوسوس ولا حد ثاني، الشيطان، الشيطان يقول لك حاجة حلوة خلاص، قال لك نزل قل لا ما نزلش، طلع ما طلعش، راح ما راح، جه ما جاش، هو كده يقول لك شمال قل له يمين. تعرفين القصة اللي كنت قريتها النهاردة، رجل رايح راح يصلي، هو راح يصلي وقع في البحر، راح يصلي الفجر وأعمى وقع في البحر، فتحامى على نفسه قام وقال راح أصلي بره، مش زي اللي سرق جزمتي في المسجد قال ما عادش بيصلي، لا قال راح أصلي بره، فراح يصلي، كان لسه يقع في بحرة تانية قبل المسجد، لسه في بحرة تانية هيقع فيها، راح جه واحد مسكه قال له خلي بالك كنت هتقع في بحرة تانية، تعالى واخده من ايده وداه لغاية باب المسجد، قال له اتفضل ادخل، وراح ماشي هو، قال راح فين؟ انت هتوصلني المسجد وتفاجر وتمشي؟ قال ما بوصليش، ليه؟ قال استنى الشيطان، الشيطان وديت المسجد، طب ليه؟ قال له اصل انت اول وقعه اتغفر لك نصف ذنوبك، فانا خفت وقعه الثانيه يبقى تعبي كله راح، فالشيطان لا يوسوس لك الا بشر، فطالب الشيطان، طالب الشيطان، فعلاج الوسواس أن تستعيد بالله جل وعلا وأن تترك، وطالما أنك متيقن بالوضوء فلا تخرج من اليقين إلا بيقين، متيقن بالوضوء لا تخرج من اليقين إلا بيقين، يعني إنسان متوضئ وشك أن وضوءه انتقض، يبقى متوضئ مش فاضي، متوضئ يعني متأكد متوضئ، لا يخرج من اليقين إلا بيقين، لكن راح يصلي شك هو توضى ولا توضاش، لا يبقى يتوضى. ليه؟ لأنه متأكد إن هو ما كانش متوضى، إنما شك هل توضى ولا ما توضى، يبقى يبني على اليقين. طيب أنت متوضى وبتصلي، شكيت إن حاجة نزلت، خلاص كمل صلاتك، ما تخرجش من الشك من اليقين إلا بيقين. طيب تيقن إن حاجة نزلت منك، إن كان هذا مرة، إن كان هذا مرة أخرج واستبدل ثيابك واغسل ذكرك أنثيين وتوضأ واخرج لصلاة ثانيه، وإن ضاعت صلاة، وإن ضاعت صلاة الجماعة، إن كانت مرة، إنما إن كانت كل مرة فهذا وسواس، إن كان كل مرة فهذا وسواس. إن كان مرض اللي هو سلس البول ليس في الفقه أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأحاديث ثابتة صحيحة اسمه سلس البول، العلماء أوردوه في كتب الفقه، لكن ليس له حديث صحيح ثابت عن سلس البول، مفيش. إنما قياسات العلماء على المستحاضة أو على غيرها أو على المادي أو على غيره. فاجتهد أن تتوضأ، اجتهد أن تتوضأ عند دخول وقت الصلاة، يعني أول ما أذن يؤذن توضأ وصلي الفرض بنوافله، السنن القبلية والبعنية، ولو نزل منك أي شيء بعد ذلك فلا عليك. فهناك حكم يعني يثبته الفقهاء في كلهم اسمه صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين، حتى لو أنت لا تملك نفسك، واحد عنده سكر ولا يملك نفسه والبول بينزل منه دون تحكم أبدا، هل ترفع الصلاة عنه؟ لا، يصلي على حالته، وليجتهد أن يستثر حتى لا يؤذي أحد، والله جل وعلا يقبل منه، ونسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض مسلم. ما الحكم في أخذ قرض من بنك ربوي بضمان مرتب وخصم جزء من المرتب كل شهر؟ محاربة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وحرب لله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا يأخذه المرء وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنيا. كلام في البورصة طويل ذكرته قبل ذلك، نعم احتاج تفصيل. نعم الربا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه آكله وموكله وكاتبه وشاهدي عدل، يعني الضامن بتاعه، فكل ده ملعون، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، يعني إذا ربنا اغفر لي وارحمني لا يقبل. يقول أخ جزاك الله خيرا: رجاء محاضرة في السيرة تابعة للدورة العلمية. ما أنا قلت خلاص معظم السيرة، أنا بجيب بقى نموذج الإجابة، أقول لكم محاضرة نموذج الإجابة خلاص. الأشياء التي جرت العادة أو العرف على كراهيتها كلبس نظارات الشمس أو أكل اللبان، ما حكمها؟ كلبس نظارات الشمس جرت العادة كراهيتها؟ ما أعرفش، ما عندي. لكن اللبان لو يعني إذا كرهها الناس بين الناس، إذا كرهها الناس الصالحون بين الناس كما هو معلوم يعني، فتعد مثلا أقصى حاجة أن تقال من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، زي ما يكون واحد لابس طاقية واخلعها، تعد من خوارم المروءة. بس خوارم المروءة تغير من عصر إلى عصر، أظن يعني لو واحد ماشي دلوقتي وخلع راسه غير زمان، زمان اللي يخلع راسه خوارم المروءة دلوقتي. هل يشترط في أخذ الثواب في الأعمال الصالحة احتساب كل ثواب في هذا العمل؟ هذه المسألة يعني هذا مسألة مهمة جدا، هذا مهم جدا. يقول أخ: هل يشترط في أخذ الثواب في الأعمال الصالحة احتساب كل ثواب في هذا العمل، أم يكون الاحتساب عاما لأن هذا العمل فيه خير؟ يعني مثلا الواحد بيزور مريض عشان يأخذ أجر أن يستغفر له 70,000 ملك وهو يزوره في العشي حتى الصباح، لازم يعرف الحديث ويعرف هذا الأجر ويستحضره. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ويحضرني الآن أن أكثر أهل العلماء على اشتراط النية، على اشتراط احتساب هذا الأجر، أن أكثر العلماء على احتساب، ولهذا يفضل العالم على غيره، ولهذا يفضل العالم على غيره، إن العالم بالثواب غير اللي بيعمل كده خلاص، والله أعلم. وربك كريم. هل يجوز حلق الشعر أو قص الأظافر أثناء الجناب أو فترة الحيض؟ لا مانع من ذلك، لم أرى في ذلك حديثا يحرم ذلك. يقول إذن ماذا أقول لنفسي وأنا أطلب العلم؟ أنت تطلبين العلم لكذا وكذا، ما هو كذا وكذا؟ تطلب العلم لتكتسب الخشية من الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تطلب العلم لأن طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. تطلب العلم ليدخلك الله جل وعلا بالعلم الجنة، بالعلم الجنة. تطلب العلم لتعبد الله جل وعلا على بصيرة. تطلب العلم لتدعو إلى الله جل وعلا. تطلب العلم لئلا تقع في حرام وأنت لا تعلم، ولئلا تشرك وأنت لا تعلم، إلى غير ذلك. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا إخلاص في النيه. أنا كنت محاضرة من حوالي 3 سنين في المسجد، لماذا وكيف نطلب العلم؟ إن شاء الله ربنا يسر، أحاول أن يقع عنها حالي شيء. ما هي الأمور التي يجوز فيها تعدد النية والأمور التي لا يجوز فيها تعدد النية؟ أظن قلت لكم في نفس الموضوع الحاجات اللي هي غير اللي منفصلة يجوز فيها أن تعدد النية. لماذا أفعل ماذا أفعل إذا اختلطت النيات الحسنة؟ كان أذهب الدرس لأنه أحب عبد الرحمن في الله، أو لأن طلب العلم فريضة، أو أمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أن أرتع عند رياض الجنة. جمع ما بين الفضائل، جمع ما بين الفضائل، والله أعلم. ما هو علاج كثرة النوم؟ أدعو الله جل وعلا أن يقنعك وأن يربك بقليل من النوم، ثم درب نفسك. يعني مثلا واحد بينام 8 ساعات، عاوز ينام 4 ساعات، ما ينفعش النهاردة 8 يبقى بكرة 4، مش هتيجي. ممكن يعملها بكرة، بس بعد بكرة هينام 17 ساعة. أيوة كده، في ناس في إخوة كده والله، في شباب بينام فيه. فدرب نفسك النهاردة مثلا بتنام 8 ساعات، بكرة يبقى 7:30، كمان يومين يبقى 7، كمان يومين يبقى 6 كده. درب نفسك. فالتدرج مبدأ شرعي، التدرج مبدأ شرعي. السؤال نفس السؤال في الجمع بين النيات، كيف أتخلص من السجائر؟ أدعو الله جل وعلا، ثم اسمع شريط حرب التدخين يا شيخ محمد يعقوب. ما ينفعش أقعد معك واحد أو أسكن عند واحد تكون صالح بتستحي منه عشان ما تدخنش قدامه. صوم أكثر من الصيام، أمضغ لبان في البيت، خد بستيل، اشغل بقك، روح مستشفى الصدر تعالى عندنا. 7 أدوار ما فيش واحد فيهم ما كانش بيدخن، 7 أدوار مش واحد ما كانش بيدخن، كله ممكن. أنا لما بشوف حد عندي في المستشفى بيدخن بكتب خروج لسوء السلوك على طول بدون تفاوض. يجي بقى يتلح عليا شوية ممكن أوافق، بس يعني إيه بعد ما أشد يعني. وعليك صحيح كتب أحبك الأهل لله. هل العوض حلال أم حرام؟ لا مانع من العوض، لا مانع من العوض. فالأحاديث النبوية تجتمع على أن من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه. يعني واحد مثلا لسه أنت جايب محمول جديد، قال لك وروني ومشي وقع منه في المي، العوض حرام؟ طب ما واحد تاني بقى قال لك حلوة أوي هات ورني اللي معاك. لا، من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، فلو أصلح شيئا فلا بأس بذلك، عليه العوض ومنه العوض. ايه رايك في القول ده؟ عليه العوض ومنه العوض. ربما تطلب من الله جل وعلا ان يخلف عليك، ان تركتها لله جل وعلا. رجل يسهو في السجود، هل هو سجد سجده ام سجدتين؟ هل يعيد الركعه التي سهى فيها ام يسجد سجدتين؟ سجدتين للسهو، وهذا يكفي. وهذا الأمر يتكرر كثير، لا يتكرر كثيرا، يبقى لا تسجد للسهو ولا تسجد للسجد، يتكرر كثيرا يبقى وسواس. يعني بعض الإخوة والله يتمنى بيقول لي كده، بيقول لي أنا سجدت سجدتين، بيقول لي الشيطان يقول لي هي واحدة بس، أعمل إيه؟ بقول له أنت إيه؟ اقول له قول له ثاني كده، يقول لي انا سجدت سجدتين، والشيطان يقول لي واحده قلت له خلاص، هو اقول انا سجدت سجدتين. فاهمين؟ معظم الاستاذ كده، معظم الاستاذ كده يقول انا عملت والشيطان يقول لي ما عملتش، ده خلاص هو الشيطان. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما يعلم. واحد بعد السؤال كده، الذي ياتيه الوسوسه في الصلاه يستعيد يعني كما قال النبي عليه السلام، الاخ ده نسال الله تعالى ان يعني يعلمنا اياه. طبعا الاخ ما يعرفش، بس انا هقول السؤال ده ما هو كذب عشان الناس يعرفوا ان انا بعاني. الذي ياتيه الوسوسه في الصلاه يتعيذ كما قال النبي صلعا ثم يطفل عن يساره، كيف يطفل؟ وإذا تكررت الوسوسة أكثر من مرة له أن يفعل ذلك؟ الأخ ما يزعلش، أنا بس أنا معرفوش. التفل، التفل غير البصق. حسيت لو بتصلي يعني اللي جنب ما عادش يصلي جنب. التفل هو عبارة عن نفس، نفس معه ريق. ومش شرط تقوم لافف فيها على الجهه الثانيه بالظبط، لا عن يسارك حاجه في مكان. اذكر نص الحديث لكي يرق القلب زياره المقابر ومسح راس اليتيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم، اذا اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم. الحديث صحيح الالباني في صحيح الجامع. اخر اسئله، هل اغلاق المحمول اثناء الصلاه من اتمامها؟ نعم نعم، من اتمامها اثناء الصلاه، لان بغير اتمامه، بغير اغلاق هذا المحمول، وان كانت حركه يسيره، فحركات الصلاه لها اربع احكام، اما ان تكون واجبه، واجبه او مستحبه او مكروهه او محرمه. فالواجبه قتل الثعبان مثلا، حية جاءت دخلت عليك يجب عليك ان تقتلها وان كنت في الحرم، حتى في الصلاه. نعم، خلع النعل متنجس، صح، جزاك الله خير، هذه حركة واجبة في الصلاة. مستحبة التي توصل إلى كمال الصلاة، توصل إلى كمال الصلاة. كان مثلا لما طفل بزاحة، طفل ناعج عين، تحمله ليسكت، ليسكت فتطمئن أنت ويطمئن غيرك. محمول بزاحة بعين، محمول الوقت طلعة بتعيط وبتضحك وبتكافي، فمحمول بيزعق، تعمل ايه؟ اسكته، ان نسيت اسكاته قبل ان تدخل، اسكته لتحصل لك الخشوع ولغيرك. وهذا من كمال الصلاه والله اعلم. الحكمه ما معنى، مش عارف اقرا السؤال، في حاجه في كتاب الداء والدواء، بيقول مسافه القصر، مسافه القصر قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. اذا ضربتم فسماها الله جل وعلا ضرب، فكل ما يسمى سفر عرفا يجري عليه احكام المسافر. ما هي النية في مشاهدة مباريات كرة القدم؟ النية تضيع الوقت، النظر إلى أفراد المحرمة، اللهو، البعد عن ذكر الله، تضيع الصلوات، هي دي النوادي. في حاجة نية ثانية؟ إخواننا الكرة دي بجد والله، والله بجد حتة جلدة فيها هواء، هبل بيجري وراها وهبل بيتفرج عليهم. انت مش كان زمان والدك يقول لك لما عيال بيلعبوا كرة قدام البيت يا ابني رش عليهم ميه، يقول له انت هو كل واحد يلعب بيته؟ المفروض كده، لقيت ماتش في التلفزيون شوية ميه فوق التلفزيون، يلا انت هو روح يلعب بيته. هو كده اخي يعني معظم الاسئله النهارده عن الجمع بين النيات، الجمع بين النيات والوسوسه. نسال الله تعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. ما حكم العمل في مجال كره القدم؟ الاحتراف، مع العلم ان الاحتراف هو العمل في الكره فقط لا غير. والله انا يعني كحرمه، برضه نكون واقعيين، كحرمه في ممارسه كره القدم، حرمه ما استطيع ان اقول بحرمه، اللهم الا انشغلت عن ذكر الله او عباده الله أو نظرت إلى الأفراد أو كشفت فخذك إلى غير ذلك، حرم بذلك. لكن لا يتصور، معلش يا أخوانا، لا يتصور أبدا إن أبو بكر كان محترف في فريق برشلونة وعمر كان يحترف في فريق مش عارف ليفربول، لا يتصور، لا يتصور إن النبي أصلا يقسم أصحابه فريقين ويلعبوا كورة، لا يتصور، صح؟ ما في ما يعني لا يعقل أبدا. فهذا أظنه من خوارم المروءة، من النقائص، من اللهو الذي شغلون به. فالمسلم لا سيما في هذا الزمان الذي تكالبت فيه أعداء الأمة على الأمة أن ينتبه إلى أهم من ذلك. يعني مش معقول أبدا يكون أبوك مات وأنت قاعد تتفرج على ماتش. طيب ما أبوك مات في فلسطين وأمك ماتت هناك في أفغانستان وأخوك مات في الفلبين وأختك ماتت في إندونيسيا والمسلمين ماتوا في فلسطين والعراق وكل مكان. فالمسلم يكون همته أعلى من ذلك. ثم مشاهدة كرة القدم لا يجوز النظر إلى الأفخاذ، لا يجوز، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل غطي فخذك فإن فخذ الرجل عور، لا يجوز النظر لهذا الفخذ أو إظهار. فلو أنت هتلعب أنت ماتش وهتقول أنا بتدرب لأجل إن يعني وأعده ما استطاع له من قوة وبلعب ماتش عشان فعلا يعني أتدرب وأقوى جسمي عشان ماشي يا سيدي. لو أنت مخلص في النية الفريق سبعة هنا وسبعة هنا، الجون اللي تلاقيه جنبك دخل في جون، لازم يعني تجري تروح الجهة الثانية تدخل جون، ما تدخل في اللي جنبك، إيه اللي خليك تجري هناك؟ عاوز تضرب نفع أكتر يبقى خلاص الجون البعيد عنه يدخل فيه، اجري افضل رايح جاي جنب الجون البعيد دخل فيه، سيبها لله ودخل الجون في اللي يجيلك وما توقعش حد. يعني لو انت بتلعب لله ما يكونش في فاول ابدا، صح؟ ما فيش فاول، في فاول مش من لله. ونسأل الله تعالى ان يرزقنا اياكم الاخلاص والصدق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله.
Thank you.